مسألة 12. إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة، مثل الآن البعض من باب يعني مسامحة، هو قلد فلان وصار له أنا سنة وياي واحد بالحج يقلد السيد عبد الأعلى رحمة الله عليه سب زواري، شنو حجتك في البقاء؟ لا زال يقلده، أنه كان صديقي وعندي أوقات طيبة قضيتها مع السيد ومن هالقبيل، هذا يعني مسامحة ما عنده دليل في البقاء. فأكو هيك بعض الناس أنه من باب المسامحة يبقى على تقليد الميت، مع أنه القاعدة تقتضي إذا توفى الفقيه كون ترجع شنو إلى الحي كما سيت. فهذه المسألة عقدت لي هذا الباب، أنه إذا بقي على تقليد الميت إما غفلة منه أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك، لو مرة يبقى على تقليد الميت من باب شنو يرجع إلى الحي، والحي إما يجوز له البقاء أو يوجب عليه البقاء، كما إذا كان الميت هو الأعلم حسب رأي سماحة السيد فيجب البقاء كما تقدم، وأخرى لا هو من يما يبقى لم يرجع إلى الحي، من دون أن يرجع إلى الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد. هاي أعماله التي بقي فيها على تقليد الميت خلال هذه الفترة ولم يرجع إلى الحي، هاي شنو أعماله؟ يقول حكمها حكم من أتى بالعمل بلا تقليد، وتقدم أنه شنو حكم هذا العمل؟ قلنا باطل، من عمل بلا تقليد عمل باطل، مو باطل واقعا، هاي أكد عليها، باطل بحكم العقل، يعني العقل يقول له ما تقدر تكتفي بهذا العمل، هذا العمل اللي جبته بلا تقليد ما تتيقن فرغ ذمتك من عهدة التكليف، انت مطلوب صلاة جزما عهدتك قد اشتغلت بوجوب الصلاة، هاي الصلاة اللي جبتها من كيفك بدون ان ترجع الى الفقيه الحج عليك، هذه يحتمل انها ما فرغت ذمتك، ليش؟ ان مثلا فاقدة لشرط، فاقدة لجزء، فاذا لم تجزم بانها تفرغ الذمة معناه ذمتك لا زالت شنو؟ العقل يقول لك ذمتك لا زالت مشتغل، والاشتغال اليقيني شو يقتضي منك؟ أن تفرغ الذمة، فأنت صليت وهاي صلاتك احتمال فرغت الذمة، هذا فراغ احتمالي العقل ما يكتفي به، يقول لك يجب عليك أن شنو تخرج عن عهدة التكليف، ولا يمكن أن تخرج عن عهدة التكليف إلا إذا طابقت هاي الصلاة مع رأي الفقيه الحجة، إذا مطابقة فهاي صلاتك صارت بحجة حتى يوم القيامة، إذا فاقد الشرط فاقد الجزء قل له إلهي أنا رجعت إلى هذا العالم وهذا تقليد حجة، وهنا يحكم بالإجزاء، وهذا ذكر في محله أنه إذا رأي الفقيه ما كان مثلا مطابق للواقع أو قلدت فقيه آخر ورأيه مخالف للسابق، أعمالك هاي السابقة شون تكتفي بها، ذكروا أدلة في الإجزاء، هذا متفقين عليه أنه عملك يجزي ويبرئ الذمة أمام الله يوم القيامة. قال كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، يرجع إلى الحي، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة مسألة 11 جار هنا أيضا بأعمال السابقة، فأعمال السابقة يرجع بها إذا يعرف كيفيتها يرجع بها إلى الفقيه الحي، فيحكم بالإجزاء مع المطابقة، بل في بعض الصور قلنا حتى مع المخالفة هم نحكم بالإجزاء، إذا كان المورد هو الصلاة وقلد عن جهل قصوري وكان الإخلال بما لا يضر إذا أتى به عن عذر كالإخلال قلنا بالسورة وما شابه ذلك، أو كان تقليد عن جهل تقصيري وكان الإخلال لا أتى وكان الإخلال فيما لا يضر إلا عن عمد كالإخفاة والجهر، وإذا ما يعرف كيفية الأعمال قلنا يبنى على الصحة إلا فيما لو كان بانيا على مانعية شرط أو جزئين، فالتفصيل المتقدم يجري بعينه في هذه الأعمال التي لم يرجع فيها إلى الفقيه الحي وبقي على تقليد الميت. مسألة 13. إذا قلد من لم يكن جامعا للشروط والتفت إليه بعد مدة فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا تقليدا، شنو كان هيك من مزاج بدون حجة؟ لو حجة، إذا كان بحجة شنو الحجة؟ كالرجوع إلى أهل الخبرة، رجع إلى أهل الخبرة وقالوا له هذا الفقيه جامع للشرائط وقلد، هو الأعلم، هو العادل، هو المتوفر ببقية الشرائط وقلد. ثم وراء ما قلده وراء سنة سنتين تبين شنو؟ أن هذا مو أعلم، هذا مو عادل، واضح؟ فتقليده كان بحجة، وقد تبين خطأه، تبين هاي الحجة مخطئة لاحقا، كان كالجاهل القاصر. فحكم حكم من؟ حكم الجاهل القاصر. فالموارد التي يعذر فيها الجاهل القاصر هذا يكون معذور فيها، والموارد طبعا هو معذور دائما، جاهل القاصر دائما معذور. الموارد التي يجتزأ بعمل الجاهل القاصر هذا يجتزأ بعمله، كما لو كان عنده إخلال وين بالسورة، بسجدة واحدة، بجلسة الاستراحة، بالتسبيحات، يعني بغير الأركان، فنحكم بصحة عمله. وإلا لم يكن تقليده له بحجة، مش من يما قلد بدون أن يرجع لأهل الخبرة، فهذا تقليد بلا حجة، فيصير حكم حكم الجاهل مقصر، والجاهل المقصر معذور أو غير معذور؟ غير معذور، واضح؟ ويختلفان في المعذورية وعدمها. الجاهل القاصر معذور، هذا عذر له يوم القيامة لا يعاقب، يوم القيامة يقولوا له هاي صلاتك ليش بلا سورة؟ ما يعاقبون على ذلك لأنه قاصر. أما المقصر لا يصليها بلا سورة، يقولوا له يتعاقب طبعا لأنه ما معذور، طبعا بناء على عدم شمول شنو؟ قاعدة لا تعاد إلى المقصر، جاهل المقصر. ويختلفان في المعذورية وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، وهذا تقدم حسب ما مر بيانه في المسألة 11. ناقلنا إذا قلد عن جهل قصوري وكان يخل بالسورة فحديث لا تعاد يشمله ويحكم بصحة الصلاة. أما إذا كان مقصر وترك الإتيان بالسورة فبناء على رأي السيد حديث لا تعاد شنو؟ ما يشمله، فصلاته شنو قلنا؟ قلنا صلاتك باطلة. ففي القاصر حكمنا بالإجزاء، بينما بالمقصر لا نحكم بالإجزاء، واضح؟ هاي واحدة من الثمرات. أما بالمعذورية وعدمها دائما القاصر هو معذور لا يعاقب، وبينما المقصر شنو؟ يكون غير معذور، حكمه حكم العامد يعاقب. مسألة 14، لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا بعد العدول عنه إلى الحي، والعمل مستندا إلى فتوى. إذا عدل المكلف من الميت إلى الحي، هل يحق له أن يرجع بعد ذلك إلى تقليد ذلك الميت؟ يرجع يقلده من جديد، قلد مجتهد ومات فعدل منه إلى الحي، ثم أراد أن يرجع إلى ذلك الميت، يحق له يرجع له يقلده من جديد؟ لا، ما يحق له. سمعت السيد يقول لا يجوز له الرجوع إلى تقليد ذلك الفقيه الميت، إذا كان تقليده للفقيه الحي تقليد بأي معنى؟ بمعنى الاستناد والاعتماد على فتوى، لأنه تقدم أن التقليد على تقليد اختلفوا في معنى. السيد الخوي قال معنى التقليد هو الاستناد والاعتماد على رأي الفقيه، بحيث يكون رأي الفقيه هو السبب في صدور العمل عنك، فأنت تتكئ في عملك على رأيه كما لو اتكأت على الجدار، والذي هو سبب لصدور العمل والإتيان به هو منه؟ هو رأي الفقيه. سيد الثاني قال لا نحتاج إلى هذا المعنى، يكفي أن يحصل مطابقة بين عملك وبين رأي الفقيه، فإذا عملك طابق رأي الفقيه فهذا معناه أنت مقلد له، لا تحتاج إلى أن تعتمد على رأيه وتستند في فعلك إلى رأيه. هنا عندما نقول لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي كنت تقلده سابقا، لا يجوز العدول، هذا إنما يصح فيما لو كان شنو، كان تقليدك للحي بمعنى الاعتماد والاستناد على قوله، أما إذا كان تقليدك له بمعنى عملك مطابق له، لم تستند إلى قوله ولم يكن قوله سببا في صدور عملك، فأنا ما له معنى نجي نقول لا يجوز العدول إلى الميت، واضح؟ فهذا إنما يصح قولنا لا يجوز العدول من الحي إلى الميت فيما لو كان تقليدك للحي بمعنى الاستناد والاعتماد على رأيه، أما إذا كان بمعنى المطابقة لرأيه فهذا الكلام لا يصح، لا معنى لعدم جواز العدول، واضح؟ هذا المسألة تقدم الإشارة إليها، لعله هناك صار أكو لبس، وقلت أنا إذا كان التقليد بمعنى الاستناد والاعتماد لا يجوز العدول، أما إذا كان بمعنى المطابقة يجوز العدول، لا مو هذا قصدي أنه يجوز العدول، قصدي شنو؟ إذا كان التقليد للحي بمعنى الاستناد والاعتماد هنا لا يجوز العدول والرجوع إلى الميت، أما إذا كان بمعنى المطابقة فتجري فيه القواعد العامة، يعني شنو؟ أنه إذا كان الميت بعدين تبين لك هو الأعلم فيجب عليك أن ترجع إلى تقليد، إذا لا مو أعلم فلا يجوز لك أن ترجع إلى تقليده كما في الحالة الأولى، فيما لو كان تقليدك للحي هو شنو؟ بمعنى الاستناد والاعتماد. إذن السيد شيري يقول سابقا قال نعم التقليد بمعنى الاستناد والاعتماد إنما يكون في مسألة 14 هاي اللي هي جاي نتكلم بها. شيري يقول، يقول عندما نقول لا يجوز العدول هذا الكلام إنما يصح فيما لو كان شنو مقصودنا من التقليد الاستناد والاعتماد، أما إذا مقصودنا المطابقة فما له معنى نقول لا يجوز العدول، واضح؟ يقول لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستندا إلى فتوى، شو عبر مستندا ما قال أنه مطابقا مثلا لفتوى، والعمل مستندا إلى فتوى إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله، أصلا عدولك من الميت إلى الحل مو صحيح، ليه متى يكون مو صحيح؟ كما لو كان الميت أعلم على رأي سماع السيد يقولهم يجب الرجوع، لهذا سابقا هو كان كل من عدل عن السيد الخوئي إلى غيره حتى لو كان إلى سماعة السيد نفسه يقول له تقليدك باطل، أنت لازلت باقيا على تقليد السيد الخوئي فعدولك غير صحيح، حقيقة أنت ما عدلت، حقيقة شنو؟ أنت ما عدلت، أي أنت باقي، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله كما قلنا، كما لو كان الميت هو الأعلم، كما لا يجوز، إذن لا يجوز العدول من الحي إلى الميت، بعد يقول لا يجوز العدول من الحي إلى الحي أيضا إلا إذا ثبت أن الثاني أعلم من الأول فيجب حينئذ أن تعدل إليه، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم، فهنا أنا بعد شنو يجب العدول، هاي المسألة تقدمت، قدم في مسألة 10 في آخر مسألة 10 ماذا قال؟ قال وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم، وكذا يعني يجب حينئذ العدول، قال كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما، إذا ما مختلفين اثنينهم أحياء وما مختلفين فيجوزك أن تعدل من أحدهما إلى الآخر، واضح؟ مسألة 15 إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقف تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وفق ما سبق والاحتياط إن أمكن، هاي المسألة تتعرض إلى الاحتياطات الوجوبية، الفقهاء نجد في رسائلهم العملية يعبرون بالاحتياط الوجوبي أو الاحتياط اللزومي. القدماء كانوا يقول وفيه تردد وفيه توقف، يستخدمون هيك مصطلحات، وفيه أو على قول مثلا، هذا معناه متردد بالمسألة. هذا الاحتياطات الوجوبية شنو منشأها؟ ليش الفقيه يحتاط؟ هو شنو معنى الاحتياط؟ معنى الاحتياطات أن الفقيه متوقف، متوقف يعني لم يفتي. الاحتياط الوجوبي إلى مناشئ متعددة كلش كثيرة. واحد من مناشئ شنو؟ أنه الفقيه يجي يلقى المسألة المشهور يفتي بوجوب شيء، يفتي بوجوب شيء معين، ولكن هو بحسب الأدلة وبحسب الصناعة وبحسب اجتهاده ينتهي إلى شيء يخالف رأي المشهور، فهو حذرا من مخالفة رأي المشهور يحتاط بالمسألة، يقول أنا أتوقف. فالصناعة انتهى إلى ما يخالف رأي المشهور. مثلا المشهور بين الفقهاء على استثناء الغناء في الأعراس، في الأعراس لو افترضنا هذه المسألة مشهورة مثلا، فيستثنون الغناء في الأعراس، النساء يحق لهن بالأعراس أن يغنوا ضمن شروط لا يقترن بمحرمات كدخول الرجال عليهن، سماع أصواتهن، آلات موسيقى ما شابه ذلك، يذكرون مجموعة من القلوب. يجي الفقيه إلى الروايات يستعرضها، أكو روايات بالمسألة، يستعرض الروايات لا يجد أنها تنهض كدليل، فينتهي إلى أنه الغناء في الأعراس محرم، يعني عندنا أدلة عمومات أطلاقات دلت على حرمة الغناء. ذن الروايات اللي إجن قال أن الغناء في الأعراس جائز ما يصلحن كدليل، مو تامات، أكو ضعف بالدلالة، فيبقى على القاعدة العامة. لكن المشهور قد أفتى ماذا؟ بجواز الغناء في الأعراس، فشي يسوي؟ حذرا من مخالفة المشهور وانتهى إلى الحرمة، بس ما يقول يحرم الغناء في الأعراس، شفتي؟ يقول الغناء في الأعراس محرم على الأحوط وجوبا. ليش قال أحوط وجوبا؟ يعني يقول أنا متوقف، ليش؟ أخاف أن أخالف المشهور، فحذر من مخالفة المشهور يحتاط الفقيه، يتوقف بالمسألة. هذا واحد من طبعا مناشئ متعددة إلى هذه الاحتياطات الوجوبية، التوقفات. حقيقة الفقيه أفتى أو لم يفتي؟ لم يفتي، هو متوقف بالمسألة، ما عدفته، يقول أنا متردد متوقف. من جهة الدليل شي يقول لي؟ يقول لي هذا محرم. من جهة ذول المشوخ هو واحد ما يقدر يتجاوز، لابد لما أفتاو لاحظوا حيثيات معينة أنا غفلت عنها، فما أقدر، يراد جرأة أن واحد شنو يجي يتخطى المشهور، فيقول أنا أتوقف بالمسألة. فأنت المكلف تريد تعمل برأيي أنا محتاط، هو حقيقة ما عنده رأي، هو محتاط مثلك، فيقول لك أنا راح أحتاط غناء بالأعراس شنو لا أقول به، أنت تريد تعمل بهذا الاحتياط حالك من حالي، أنا عملت بالاحتياط أنت هم عمل بالاحتياط، تريد لا ترجع إلى فقيه آخر أرجع إلى فقيه آخر، لأن أنا ما عندي رأي بهاي المسألة. هذا معنى الاحتياط الوجوب، يعني أنا متوقف ما فتية. إذا ما فتية تقول يا بنت قلت أحوط وجوبا، قلك إيه أنا احتاط، تريد تحتاط مثلي احتاط، واضح؟ فحقيقة هذا مو رأيي، هذا احتياط، عمل بالاحتياط، فكما أنني أعمل بالاحتياط أنت مخير، تريد تعمل بالاحتياط تريد ترجع إلى تقليد فقيه آخر. هذا اللي يعني دائما نردد ونقول أنه في الاحتياطات الوجوبية أنت مخير، تريد تعمل بالاحتياط تريد شنو ترجع إلى فقيه آخر، ولكن بشرط أن تراعي الأعلم فالأعلم، يعني الذي أنت فرض المسألة هذا الذي احتاط هو الأعلم، أعلم الموجودين، عد ما ترجع في الاحتياط إلى من ترجع؟ إلى الذي دونه في الأعلمية، مو إلى أي واحد ترجع، هذا معنى الأعلم فالأعلم، واضح؟
نعم.
يعني الأعلم الثاني أقل علمية من الأعلم الأولى، مو أنه أكثر علمية ولا يجب عليك أن تقلده، فترجع إلى ما هو دونه في الأعلمية، مو ترجع إلى أي فقيه آخر.
عدد الفقهاء اللي أرجع لهم بالاحتياط، أكو عدد محدد
الأعلم فلا، ترجع إلى الأول اللي دونه بالأعلمية، إذا فاتي تأخذ فتوى، إذا هم محتاط ترجع إلى غير، إلى أن تنتهي إلى من يفتي بالجواز أو بالحرم. واضح؟ زين. قال إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة، توقف في مسألة ما أفتى به، أو عدل من الفتوى إلى التوقف، يعدل. وهذا كثيرا ما تحصل، فقيه يفتي بعدين يراجع الأدلة ورا كذا سنة يغير بالاحتياط، مثل ما شفنا سمعت السيد الآن في هذه الطبعة غير كثير من الاحتياطات، بعضها كانت فتوى سواها احتياط، بعضها احتياط سواها فتوى. السيد الخوئي 29 طبعة طبعة من هاجه، كل طبعة تختلف عن الأخرى، يغير في شنو، إما في الاحتياطات إما مثلا في الفتاوى، وهذا يكشف عن أنه أكو حراك علمي ما متوقف، أفتى وتوقف الفقيه، دائما هو يبحث ويتابع ويراجع مبانية وتتغير الفتاوى. أحيانا مبنى واحد يغير الفقيه تتغير عدة مئات المسائل، كمثلا سيد الخوئي كان يبني على، من باب الكلام يجر الكلام، هاي فائدة علمية، كان يبني على أن كل من ورد ذكره من الرواة في كتاب كامل الزيارات فهو ثقة، وعددهم 318 راوي أو أكثر أقل، فذول كلهم يبني على وثاقته. بعدين في أواسط عمر الشريف قال لا، أوثق فقط من يروي عنهم جعفر ابن قولويه بالمباشرة، عددهم 18-13 مشايخ المباشرين، فذولاك شي يصيروا ضعفاء. بعدين في أواخر عمر الشريف قال، قال لا أصلا هو عدى عبارة يذكرها ابن قولويه، قال أصلا العبارة مو يم التوثيق، فلا أبنى على وثاقة حتى المباشرين. هذا ايش راح يصير؟ يعني ذول 318 راوي كم هائل من الروايات راوين، فعلى مبنى القديم، وهذا اللاحظه بالتنقيح والمحتمد، يقول هذا الراوي لم يوثق ولكن ورد ذكره في كامل الزيارات فروايته ماشية صحيحة، ويبني على الحكم بناء على هاي الرواية على مبنى الأخير، هذا مو ثقة، الرواية شو تصير ضعيفة، إذا ضعيفة حكمه يتغير، لو يبقى يتغير، فيصير تغيرات في الفتاوى في الاحتياطات، المباني كلها تغيرت بقى. واضح؟ أو مثلا يبني الحكم على قاعدة أصولية وبعدين يتبدل رأيه بالقاعدة، فلا إشكال أن حكمه أيضا يتبدل. فإذا أحيانا الفقيه يفتي ويعدل من الفتوى إلى الاحتياط، فمعناه أنه الاحتياط هذا معناه التوقف، فأنت تريد تعمل بالاحتياط أعمل، لكن عملك بالاحتياط ليس تقليدا لهذا الفقيه، وإنما هو أيضا يحتاط، حالك من حالة صرت، هو احتاط وأنت احتاطت، لكن يحق لك، مو واجب عليك الاحتياط، يجوز لك أن ترجع إلى فقيه آخر. قال إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقف، هذا اللي نعبر قلنا عن الاحتياط الوجوبي كتبون احتياط لزومي، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره وفق ما سبق، شنو؟ إلى غيره يعني الأعلم فالأعلم، هذا وفق ما سبق أنه كون أنت تقلد شنو الأعلم، هذا اللي يقول أعلم فالأعلم، والاحتياط إن أمكن تريد تحتاط بكيفك، بس عندما تحتاط أنت لست مقلدا لهذا الفقيه، وإنما عملت بالاحتياط كما هو عمل بالاحتياط. زين. مسألة 16، إذا قلد مجتهد، هذه شقين إن شاء الله يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.